Radio Rage, voix de jeunes, une radio libre pour une parole libre.
مستمعي مستمعات إذاعة راج صوت الشباب، أهلا بكم مجددا في هذا العدد الخاص الذي يستمر في إطار الماراثون الذي تشارك فيها الإذاعة حول القضية الفلسطينية تضامنا مع شعبها من أجل تحقيق الاستقلال ومن أجل تحقيق الكرامة واسترجاع أراضي الفلسطينية المحتلة من قبل إسرائيل. دونك نستمر في هذه الحصة، ولنا الشرف باستضافة السيد صلاح محمد ممثل الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. مرحبا بك أستاذ صلاح محمد.
أهلا وسهلا فيك، كل التقدير لكم مع تسطير الشكر الجزير لإذاعة صوت الشباب.
شكرا لك مجددا. وللذكر برك، صلاح محمد ممثل من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين كان معنا ضيف في جمعية راج، وكان لنا الشرف أن نستمع إلى محاضرة قدمها في إطار منتدى في إطار منتدى راج، وذلك كان في رمضان
الماضي.
دونك مرحبا بك في أي وقت في كل مرة أستاذ صلاح. دونك أستاذ صلاح سوف يعطينا نظرة تاريخية حول الأزمة الفلسطينية، حول النكبة الفلسطينية، 70 سنة بعد النكبة الفلسطينية، الأوضاع ومسار الأوضاع وإلى أي اتجاه اتجهت الأوضاع. دونك بدون إطالة، السؤال الأول مسيو صلاح، تعطينا النظرة التاريخية حول النكبة الفلسطينية.
نعم. بالتأكيد استنادا للشيء اللي تقدمت فيه، سوف أعرض بشكل مقتضب بعض المحطات الأساسية بتاريخ نكبتنا أو ما قبل وما بعد النكبة. منذ عقود طويلة مضت تفصلنا عن ذلك اليوم الحزين والمشؤوم، حيث تكالبت القوى الإمبريالية بالتعاون الوطيد مع جزء من المؤسسة العربية الرجعية لاغتصاب فلسطين أو الجزء الرئيسي من فلسطين التاريخية. منذ وعد بلفور وما قبله، منذ المؤتمر الأول في بال 1898، المؤتمر الصهيوني الأول اللي عقد في بال في سويسرا، ويعني المخطط الاستعماري ماشي على قدم وساق، فصولا إلى وعد بلفور المشؤوم وزير خارجية بريطانيا آنذاك في 2 نوفمبر عام 1917، حيث أعطى من لا يملك لمن لا يستحق تصرف بالوطن الفلسطيني، وكأنه يتصرف بحديقة تملكها المملكة البريطانية، وصولا إلى قرار التقسيم الذي اتخذته لجنة كانت منبثقة عن القوى العظمى في حينها، عن دولة الانتداب البريطاني، عن الوكالة اليهودية اللي كانت بمثابة حكومة للحركة الصهيونية آنذاك، والمندوب الولايات المتحدة، وطرف عربي متلقي وغير فاعل ساهم يعني باتخاذ مشروع قرار التقسيم اللي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهو رقم القرار 181، صدر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في 29 نوفمبر سنة 1947، اللي هو لاحقا أقرته الجمعية العامة ذاتها للأمم المتحدة يوم تضامن أممي مع الشعب الفلسطيني. نعم، بهذه الفترة من وعد بلفور إلى قرار التقسيم شعبنا الفلسطيني لم يئن، استمر في مقاومته في ثوراته المتعددة، قدم العديد من التضحيات، لكن فعل توازن القوى العالمي والتوازن في المنطقة العربية قد فرض نفسه، لأنه يعني فيناش نعزل نضال شعبنا بتلك المرحلة عن الوضع العربي في ذلك الحين. الوضع العربي كان بالأساس بالأساس جزء كبير منه اللي كان بين قوسين مستقل أو شبه مستقل هو بقرارات استعمارية كان
نعم.
استقلال البعض تشكل بقرارات
نعم.
استعمارية بال 48 15 ماي 48 أعلن بالتعاون الوطيد بين بريطانيا وأمريكا وباقي القوى الاستعمارية على إعلان الكيان الصهيوني. طبعا بهاي الفترات الزمنية الفاصلة رغم أنه كان يعني الصهاينة لا يملكون 6-7% من الأراضي الفلسطينية، لكن بهاي المرحلة كان في تدفق للمهاجرين بفعل يعني القرارات البريطانية والأمريكية. ما بعد 48 حلت أمريكا الإدارة الأمريكية بالمرتبة الأولى محل بريطانيا بعد الحرب العالمية الثانية. تراجع الدور البريطاني العالمي واحتلت الإدارة الأمريكية محل الدور البريطاني في رعاية الكيان الصهيوني، واستمر حتى اللحظة في رعايته في تقديم كل أشكال الدعم الاقتصادي التسليحي الأمني السياسي باعتبار هذا الكيان جزء أساسي من الظاهرة الاستعمارية الكونية، بل هو العصا الضاربة للقوى الإمبريالية في المنطقة العربية، هو اللي يراهن عليه في حفاظ في الحفاظ على المصالح الاستراتيجية للدول الاستعماري أو ذات الإرث الاستعماري الثقيل. طبعا دور بريطانيا تراجع لكنه لم ينتهي أسوة، ودور باقي القوى الاستعمارية اللي ساهمت بتشكيل هذا الكيان الصهيوني، لكن صار فعلا حصل تراجع في دورها، لكن بقيت تدعم الكيان الصهيوني، لكن المرتبة الأولى بهذا الدعم اللي استمرت لغاية هذه اللحظة هو من قبل الإدارة الأمريكية. بشكل مختصر شعبنا استمر بكل هاي العقود في المقاومة بأشكالها المختلفة المسلحة السلمية الاقتصادية من كل النواحي، استمر في المقاومة، لكن توازن القوى والوضع العربي اللي جزء منه كان متآمر وشريك بإقرار قرار التقسيم وشريك بالاستيلاء.
نعم سوف نرجع لهذه النقطة، نقطة مهمة يعني في هذا النقاش، نقطة يعني دول المنطقة التي
نستحضرها. نعم
نستحضرها، ولكن قبل هذا أود برك التطرق إلى واحد ونقطة، وهي كيف ترون التطورات الأخيرة التي تعرفها المنطقة، وماذا يعني تطورت هذه، ماذا
تأثيرها على القضية،
تأثيرها على القضية الفلسطينية، وخاصة في أواخر ديسمبر من العام الماضي إعلان المؤسسة الأمريكية بأن يعين القدس كعاصمة لإسرائيل. يعني ما كيفاش شوف نظرتكم؟
نعم. نعم بالتأكيد يستحيل عزل نضالنا الوطني التحرر الديمقراطي عن ما يجري بالمنطقة العربية. هناك بالتأكيد مخطط استعماري أمريكي صهيوني اتجاه
كل المنطقة،
الدولة الوطنية، الدول الوطنية العربية تحديدا، تدميرها، تكسير جيوشها، تحطيم بنائها التحتي في سياق محاولة الاستحواذ ومواصلة الاستحواذ على ثروات المنطقة العربية. القضية الفلسطينية بالتأكيد كانت أحد الأهداف الرئيسية لهذا المخطط اللي بتشهده دولنا الوطنية، محاولة تدميرها. فعلا احنا جزء رئيسي من يعني من أهداف هاي الهجمة، إحنا تحطيم أي دولة وطنية بغض النظر عن أي اختلافات سياسية معها. نحن معنيين، يعني معنيين لأن قضيتنا بالأساس مستهدفة من هذا المخطط. نعم إعلان ترامب 6 ديسمبر السنة الماضية 2017 كان له عوامل محفزة وعوامل مشجعة، منها خليني أقول هناك عوامل عاملين وعامل ثالث مشجعة ومحفزة لترامب. العامل الأول المحفز ترامب لأنه السؤال الطبيعي اللي ممكن يتبادر لذهن أي مواطن في المنطقة، أي مواطن عربي، أي مواطن فلسطيني، لماذا الآن، لماذا بستة ديسمبر شرع ترامب باتخاذ القرار ومن ثم تنفيذه العملي، مع العلم أنه قرار نقل السفارة الأمريكية للقدس هو متخذ من الكونغرس الأمريكي عام 1995، لكن هذا القرار كان مرفوق بحق الرئاسة بحق الرئيس بتأجيله، فأنا كان يؤجل يؤجل ما في من كلينتون لا جورج بوش لا جورج الابن لا باراك أوباما كلهم يعني أجلوا التنفيذ لأنه الأوضاع كانت تختلف. الآن في مقدمة الأهداف المحفزة لاتخاذ
يعني
ترامب
الفكرة كانت موجودة يعني.
نعم القرار موجود
القرار
موجود بس واقف التنفيذ ما قدروش ينفذه، لكن الآن العوامل المحفزة المشجعة لإعلانه لإشهاره من الجرور من الدرج، وأولا وضع المنطقة العربية مخطط تدميري يضع في الدول الوطنية ويكسرها ويشغل البعض الآخر، إضافة لأنه هناك جزء من المؤسسة العربية الرسمية وهو الجزء الرجعي ضالع ومشجع لاتخاذ هذا القرار. وإذا كان لابد من التسمية ممكن نسمي آل السعود الخليج العربي كله متواطئ، وممكن القول أنه تجاوز حدود التواطؤ بالإعلان عن قرار ترامب إلى المشاركة
تورد.
نعم إلى المشاركة والمشجع لهذا القرار في سبيل حماية عروشهم في سبيل حماية إماراتهم، وتحولت هاي البلدان إلى بنك مفتوح لدعم الإدارة الأمريكية. هذا جانب بمعنى هذا الجزء من المؤسسة العربية الرسمية بدل ما أن يدعم الشعب الفلسطيني في نضاله التحرر الديمقراطي انتقل بشكل مباشر للمساهمة في التآمر على هذا الشعب المناضل. عامل آخر هو بصراحة شجع ترامب هو يعني هشاشة الوضع الفلسطيني الانقسام.
نعم.
الانقسام وعدم الوحدة. احنا بالمعنى التاريخي المخططات التصفوية اتجاه حقوقنا الوطنية واتجاه نضالنا لم تتوقف اطلاقا منذ يعني انطلاق الثورة الفلسطينية المعاصرة، بل بالمعنى التاريخي يعني خذ القرارات حتى يعني اللي صدرت عن الأمم المتحدة بفعل الموقف الأمريكي. مخططات تصفوية متعددة، اما تصفوية بالمعنى السياسي او بالمعنى العسكري، وان كانت بالمعنى العسكري يأتي بعدها مشروع استثمارها بالمعنى السياسي، لكن كانت دائما يعني كنا دائما نتمكن من إفشالها بحكم وحدة شعبنا ثم وحدة القوى السياسية، وحدتها على برنامج محدد على برنامج القواطع السياسية المشتركة تمكننا من إفشالها. وعادة بصراحة كما تعلمون القلاع لا تهدم إلا من داخلها، وهذا الشيء العامل افتقدناه، وبالتالي كان الوضع الفلسطيني ولا زال بالمعنى المؤسسات الرسمي هش، وهو أمر قد يستغرب يتناقض مع طبيعة شعبنا مع طبيعة نضالنا مع عدالة القضية التحررية اللي تنتج مفاعيلها المتعددة بشكل يومي. واستثمر هذا الموضوع العنوان الأول والعنوان الثاني من قبل ترامب لتمرير مشروع ركيزة عربية من جزء من المؤسسة العربية الرسمية وتحديدا الجزء الرجعي الكهنوتي، ثم هشاشة الوضع الفلسطيني الرسمي، انتهاء بأنه حتى ترامب يعني هو
استغل الفرصة يعني
هو كمان يعني هو في وضع كمان صعب بالنسبة لإدارته، وهذا عمل ثالث يعني بمعنى كل يوم تطلع عنده قصة، كل يوم عنده مشكلة في الطاقم المحيط فيه من المؤسسة الأمنية للمؤسسة الإعلامية للمؤسسة الاقتصادية، كل يوم عنده مشاكل. وبالتالي هون حتى بالحملة الانتخابية يعني يصدر يعني أزمة الداخلية باتجاه العامل الخارجي، ومنه يعني يحاول أن يكسب أصوات الكارتلات الصهيونية في أمريكا إلى آخره. هاي العوامل الثلاثة كانت محفزة للإدارة الأمريكية ولترامب، لأنه القرار بالأساس هو قرار إدارة أمريكية برمزها وبرئيسها ترامب. بعد هيك شغلة طبيعية، احنا يعني أساسا نضالنا الوطني التحرر لم يتوقف ويجمع بين كافة الأشكال. اذكر على الأقل بالسنين الأخيرة من هبة أهل المقدسيين وإفشال الحواجز الإلكترونية، البوابات الإلكترونية اللي حطوها على كل أبواب الأقصى، مرورا بالعمل العسكري، الدهس، استعمال السكاكين عند الأطفال، عند الرجال، عند النساء بالضفة الغربية، إلى قطاع غزة. بمعنى يعني شعبنا يعني دائما ينتج أشكال نضالية جديدة بوجهة المحافظة على قضيته، المحافظة على حقوقه. احنا تعلمنا من شعبنا كثير من الدروس، انه شعبنا كل ما شاف، كل ما رأى انه ابناء المقاومين اللي بيحتضنهم بكل المراحل، كل ما شافوا في مأزق سرعان ما هو يمسك القضية، يمسكها ويبادر إلى شكل الكفاء. هذا حصل في محطات كبيرة بالانتفاضة الأولى والثانية، وصولا الآن هو اللي ماسك القضية النضالية. طبعا ما فيناش نعزل كل نضالات شعبنا أو نضالات شعبنا عن مفاعيل وعن يعني تأثير ومبادرات القوى الوطنية والإسلامية، عن نضال فصائل منظمة التحرير إطلاقا، بالعكس هما جزء. الآن الطوفان الشعبي بقطاع غزة، وما يحصل أيضا بالضفة الغربية والقدس في 48، امبارح في 48 على سبيل المثال 40 مظاهرة تضامنية، 40 مظاهرة بمناسبة النكبة، وهم جزء أساسي من نضالنا، جزء أساسي من شعبنا. امبارح واليوم مسيرات صدامية بالضفة في غزة. ليش؟ لماذا؟ يعني ماذا تريد المسيرة من المسيرة؟ قطاع غزة. نعم، يعني هناك مجموعة من العوامل عند يعني محاولة قراءة ما يحصل ب يعني طوفان الجماهيري، واللي راح يستمر بالتأكيد في قطاع غزة. في مقدمة العوامل انه يعني اولا القضية الوطنية الفلسطينية يعني تمر بحصار غير عادي، بمحاولة انهائها، بمحاولة انهاء الحقوق الوطنية بحدود الدنيا لشعبنا. تجلى ذلك بالسياسة الأمريكية أساسا في يعني محاولة إنهاء حقوقنا، محاولة شطب القضية الفلسطينية. عبر عن ذلك بشكل مجسد وبشكل مزعج وبشكل يعني استعراضي، إعلان ترامب بستة ديسمبر السنة الماضية حول القدس، واللي تلا لاحقا محاولة كمان ربطه بإنهاء حق العودة. إحنا القضية الفلسطينية هي أساسا حق العودة، آسف، قبل القدس، على أهمية القدس
بالنسبة حق العودة إلى
نعم حق العودة استنادا لقرار الأمم المتحدة 194، واللي صدر ب 11 ديسمبر سنة 1948. وهذا القرار أخي الكريم كان شرط من الجمعية جمعية الأمم المتحدة، كان مشترط على الكيان الصهيوني قبول هذا القرار حتى يقبل عضويته. وفعلا وافقت إسرائيل على قرار حق العودة، قرار 194، لكن بعد ذلك كما يحصل الآن أخذت حق العضوية ولم رفضت بعد ذلك بالعقود اللاحقة هذا القرار. أضف إلى ذلك الحصار اللي بعيشه قطاع غزة نفسه، حصار من الجهات الخمسة، يواجه حصار إسرائيلي متعدد الأشكال والوان، البحر 3 ميل، ممنوع الصيادين يزيد في بحر غزة أكثر من 3 ميل، ونسبة واسعة من الأسر الغزاوية تعيش على يعني على الصيد، المناطق الزراعية المجاورة للحدود بمسافة كذا متر يعني كمان تم إحراقها، تم صارت غير قابلة للزراعة بحكم ما تنشر إسرائيل من واد من قذائف بهذه المناطق، واللي زاد الطين بلة بصراحة كمان. يعني القرارات اللي اخذتها السلطة الفلسطينية اتجاه القطاع، قرارات وقف الرواتب، خصم الرواتب إلى آخره، ظلت الطين بلة، ولازالت حتى اللحظة هاي للأسف السلطة لم تتراجع عن هذه القرارات، وهي احنا مسميها بوضوح شديد بالداخل فلسطين والخارج، هي قرارات عقاب جماعي وليس قرارات ضد حماس. حماس لها من يدعمها من بعض الدول العربية وغير الدول العربية، القرارات هاي مست حياة المواطن الفلسطيني. أضف إلى ذلك عامل آخر، أنه نعم يعني هذه الهبة، هذا الطوفان الجماهيري يعني منسجم مع باقي أشكال النضال الوطني الفلسطيني، مش بالعكس يعني مكمل لأشكال النضال الفلسطيني الأخرى، وهو ليس شكل جديد، لكن مرة هاي اتساعه هو لافت للنظر. ضمن في هذا السياق، نعم، الإشارة إلى العامل الذاتي وأهميته بالنسبة للوضع الفلسطيني، ترابط كل أنواع النضال الوطني الفلسطيني بكل مناطق فلسطين، 48 القدس، الضفة، غزة، كلها جزء متكامل، مش غزة لوحدها، ليس لوحدها تقوم بالنضال، لا، باقي المناطق هي جزء من كل، لكن هي الآن الأبرز بحمل سلم التضحية والفداء، يعني بشكل فعلا لافت للنظر. أيضا يعني الطوفان الجماهيري بقطاع غزة مش معزول كمان عن يعني أشكال المقاومة العربية اللبنانية أينما كانت.
ويعني لو كان، هل كان متصور يعني يوقع والشيء اللي وقع
يوم أمس
بعد مظاهرات في غزة، هل كان هذا الشيء متوقع أن يكون عدد هذا العدد من الضحايا والآلاف من الجرحى في ذكرى تخليد يوم العودة في غزة؟
أقول لك، رغم يعني خسارة عدد كبير من الشهداء ووصول الجرحى إلى 2771 جريح، وقبلها من 30 مارس للجمعة لليوم 14 امبارح يعني كان كمان عدد الجرحى تجاوز 9000 جريح، امبارح بالأمس كان 2771، وبالمناسبة مش بس فقط 61 شهيد بالأمس، لأنه عدد الجرحى في أعداد كبيرة منهم
جروح
مليغة واستشهدوا، يعني انتهى بالأمس الشهداء المباشرين في حدود 55، ارتفع من المساء 61، وهكذا يروح يعني منهم بالأول، يعني الطوفانات المصغرة السابقة يعني كانت في حدود 49 شهيد وألاف من الجرح، لكن بيزيد العدد بشكل دائم، يزيد يعني عداد الشهداء. نعم، يعني الشيء اللي ممكن تسجيله من إنجازات يعني طوفان الشعبي الفلسطيني بالأمس في قطاع غزة، في مقدمة إنجازاته أنه فعلا سجلت مرحلة جديدة بالنضال الوطني،
يعني نفس جديد من النضال الوطني،
عدا عن أنه يعني هذا الطوفان، هذا الشكل النضالي يعني مش هو الحلقة الأخيرة، هو جزء من مسلسل نضالي متواصل لشعبنا من النكبة لغاية الآن، لكن كمان هو أسس لمرحلة جديدة وشكل كمرحلة يعني انحصار بالكيان الصهيوني. هذه شغلة باردة، يعني لم يعد الجيش الصهيوني، مش امبارح، مجموعة النضالات الأخيرة لنا وللقوى الوطنية العربية، المقاومة العربية أينما كانت وبالذات في لبنان، يعني لم يعد، هي من إنجازاتها، لم يعد الجيش الإسرائيلي بهذاك الهيبة وهذيك القوة، لم تعد دولة إسرائيل بهذا الوزن السابق، بهذا اللي كان زمن انتصارات إسرائيل قد ولى، الآن زمن مراكمة الانتصارات، مراكمة الإنجازات. عامل آخر إلى آخر إلى آخر، عامل آخر كمان امبارح لما صار في اجتياح لمئات من الشباب، اجتاحوا السياج الفاصل عن الأرض المحتلة بال 48، احتلوا بعض المستوطنات وحرقوها، احتلوا بعض المواقع العسكرية وحرقوها، طبعا راح شهداء بالعدد المشار له، لكن يعني ثبت شيء جديد، هذا الشعب المعطاء اللي مصر قضيته. طبعا بدنا ننتبه لشغلة، انه كان لافت للنظر قوة التلاحم بين كوادر قيادات القوى الوطنية الفلسطينية المقاومة بكل اتجاهاتها، سواء فصائل منظمة التحرير او الطائرات الإسلامية، مع هذا الطوفان الجماهيري كان وسطه ومعه، وهو الهيئة الوطنية العليا للمسيرة، مسيرة العودة وكسر الحصار، كانت هي بالوسط، ويستحيل فصل ما يجري عن فعل فصائل المقاومة.
أستاذ صلاح محمد، يعني سؤال أخير برك حول نرجع لقضية تضامن الشعوب مع القضية الفلسطينية، وخاصة الجزائر، تضامن الجزائر كدولة، تضامن الجزائر كشعب، كيفش يعني كيف ترون تضامن الجزائر شعبا ودولة مع القضية الفلسطينية؟
شوف أيها الصديق العزيز، احنا طبعا كل مرحلة نضالية لها مقياس بالتقييم والمحاكمة، احنا الان في مرحله تقييمنا للمواقف مش هو ذات التقييم واسس التقييم لمرحله النهوض, نهوض المقاومه الفلسطينيه المسلحه. الان مثلا في الوضع العربي كما اشرنا في البدايه, جزء من المؤسسه العربيه الرسميه متواطئ متآمر شريك بقرارات ترامب, لكن بهذا السياق ممكن تسجيل بوضوح تمايز الموقف الرسمي الجزائري بتوفير الدعم السياسي. يعني هي اول من ادان قرارات ترامب, وهو من بير بالامس اول ما ادانت يعني هذه الممارسه القمعيه الدمويه الصهيونيه تجاه يعني شباب وصبايا واطفال فلسطين. الشعب الجزائري يعني يصعب وصف موقفه, مستوى تضامنه مع شقيقه الشعب الفلسطيني بكلمات. فعلا يعني لافت هذا التضامن, هذا الموقف التضامن للشعب الجزائري مع النضال الوطني الفلسطيني, لافت النظر من حيث قوته, من حيث تجلياته. طبعا لكل بلد بالتأكيد ظروفها وعواملها اللي بتحدد طبيعة النشاطات الداعمة.
شكرا محمد صلاح. دونك وصلنا الى نهايه هذا اللقاء. قبل برك قبل الختام كلمه اخيره لك حول القضيه.
نعم بالتاكيد كل التحيه والتقدير لشعبنا جمل المحامل, لشعب فلسطين, شعب التضحيات, شعب التفاني, شعبنا بال48 بالقدس بالضفه بالقطاع بفلسطين التاريخية, شعبنا بقطاع غزة. كل تحية إله لباقي التجمعات الفلسطينية أينما كانت, تحية إجلال وإنحناء وإكبار أمام هذا المستوى. وكل يعني التحية لأرواح شهدائنا ولجرحانا اللي منتمنى إلهم الشفاء العاجل. هذه هي ضريبة الدم, هذه هي ضريبة حقوقنا الوطنية, هذه هي ضريبة التحرير. وإن شاء الله يعني نتمكن بعد تركيم عوامل تركيم الانتصارات, نتمكن من يعني إزاحة هذا الكيان الصهيوني الاستعماري ونرجع إلى فلسطين التاريخية لنقيم دولتنا الديمقراطية اللي تكون دولة لكل مواطنيها دون تمييز على أساس ديني أو على أساس عرقي, تكون جزء من المنطقة العربية لكن على قاعدة أن لا تمييز وأن لا يعني استخفاف أو اضطهاد لأي فئة على أساس ديني أو سياسي أو عرقي.
طبعا وبهذه الكلمات وكلمات الأمل نصل إلى ختام هذا العدد من هذا العدد الخاص الذي خصص من أجل تخليد سبعينيات النكبة الفلسطينية. كان معنا مستمعين ومستمعات إذاعة راج صوت الشباب, كان معنا السيد صلاح محمد ممثل عن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. شكرا لك أستاذ على قبول دعوتنا.
وشكرا لكم كل التحية والتقدير. إذاعة راج لصوت الشباب, صوت الكلمة الحرة. نتمنى لكم التوفيق والمستقبل الزاهر بإنتاجه اليومي على طريق مصلحة الشعب الجزائري ومصلحة الشباب الجزائري.
شكرا لك أستاذ. أعزائي مشاهدين مشاهدة عدد الراج, نقدم لكم ضيف آخر في عدد آخر.
راديو راج Voix de jeunes, une radio libre pour une parole libre.